الله يعناك على الأبراري مغسل بفيض دماك والجيف انذاري روحي بقت وياك والجيد مساري أمشي وأدير العين للغاضرية عين العمى ولا أشوف ذيك المسية.
يا أبا عبد الله أحسنت أحسنت. طيب أخ محمد، أنت تفضلت وقلت في الصف الخامس ابتدائي ارتقيت المنبر، ما هو الشعور الذي شعرت به وأنت ترتقي هذا المنبر الحسيني؟
رهبة مثلا، خوف، وأنت
نعم.
بدايتك يعني لا أستطيع أن أصف إحساسي وأنا في منبر رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أشعر بالمسؤولية وأتمنى من الله وأهل البيت عليهم السلام الحفاظ على هذا المنبر.
وهذا الشعور هل ما زال لحد الآن؟
شعور الخوف لا، الحمد لله، ولكن المسؤولية الآن مسؤولية كبيرة جدا.
طيب ما هي المسؤولية التي تشعر بها اتجاه هذه الخدمة؟
إيصال رسالة الإمام الحسين عليه السلام بشكل صحيح، وهذه الخدمة نحتاج لها إخلاص، تعب، وإدارة أيضا.
استمعتم أيها الأفاضل إلى القسم الأول من اللقاء الذي أعدته الزميلة سعدية الشيبي مع أحد الرواديد الشباب، ونتابع بعد الفاصل القسم الثاني بإذن الله.
بأبي أنت وأمي يا حسين، حق أن تبكيك حزنا كل عين.
أيها الأكارم، يقول آية الله العظمى الإمام الخامنئي: ذكرى عاشوراء ليست مجرد ذكر لبعض الخواطر والذكريات والأحداث فقط، وإنما هي تبيان لحادثة في غاية الأهمية ولها عدد غير محدود من الأبعاد والجوانب التي تركت أعمق الآثار في حياة الأمة الإسلامية على مر التاريخ. نسأل من العلي القدير أن يبصرنا في نهج مولانا الإمام الحسين عليه السلام. نعود الآن إلى تتمة الحوار مع ضيف الحلقة الردود الحسيني محمد مردان من العراق.
أخ محمد، هناك مقولة تقول الحسين عبرة وعبرة، كيف تفهم هذه المقولة؟
الحسين عليه السلام قبل أن يكون عبرة ودموع هو عبرة فكرية إصلاحية لإيصال رسالة أخيه الحسن عليه السلام. أما العبرة تكون مواساة لسيدتي ومولاتي الزهراء ومولاتي زينب عليهما السلام.
طيب أنت قلت أنه الحسين عبرة لأنه أراد أن يوصل رسالة الإمام الحسن عليه السلام، ماذا يعلمنا الإمام الحسين بثورته؟
نعم، هو ثورة إصلاحية يعلمنا المبادئ والقيم والوقوف ضد الظلم والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.
طيب أخ محمد، ما هو الدور الذي قامت به الحوراء زينب سلام الله عليها في ثورة الإمام الحسين عليه السلام؟
سيدة زينب عليها السلام أيضا قامت بثورة إصلاحية، وقامت أيضا بإكمال الطريق والطريق الحسيني وإيصال الرسالة عندما وقفت في قصر يزيد طابت الخطبة العظيمة فأوضحت للناس بأن الحسين قتل مظلوما.
طيب ماذا يمثل لك الإمام الحسين في جملة مفيدة أخ محمد؟
بمفهوم القاصر، هو الأب السرمدي لنا الذي لولا دماؤه لعشنا بلا كرامة، المعروف لا يعرف.
جميل، ما هي القصيدة التي قرأتها للحوراء زينب وأثرت فيك وفي الجمهور؟
عندما رجعت السيدة زينب من الشام إلى كربلاء لدفن رؤوس الطاهر من كلمات الشاعر محمد رضا الشمري. ردينا يا أخويا إليك ردينا والكافل السجاد يحذي بينا من الشام والحد كربلاء أسمع تقيل لي يا هلا ردينا يا أخويا ردينا ليك بكي الفخر رديت وبتشفي الراس مشتاق لك قدي الهوى لصدرك وشفي العباس
الله
خلي نشيم ذاك الدماء من عند عاشتها الناس راسك يقفر كم ندج قد راسك وزعي احساس فرديت لك وبتشفي شلت الرايه اسمك كتابنا القافلة واسمعت قيل لي يا هلا ردينا يا أخويا.
كان هذا صوت الرادود الحسيني محمد مردان من العراق محافظة الموصل تحديدا. وللحوار تتمة أيها الأفاضل.
طيفي طيفي خير علي نسمع لمخ
خلهم يلوموا
الخاطرات الموجعة تلك الشفاه الذابلة
جينا ننشد كربلا مضيعينها بها زيانة بقالة وميسرينها.
نعم، نتوقف الآن عند القسم الأخير من حوار زميلتنا سعدية الشيبي مع ضيف هذه الحلقة
محمد مردان من تلعفر. كيف تختار القصيدة؟
تتوقف عند اختيار القصيدة على عدة أمور، أن لا تكون قصيدة ركيكة، وأن لا تخدش حرمة أهل البيت، وأن تكون متعكزة على حدث تاريخي وليس على الخيال الفكري فقط.
طيب ما هم الشعراء الذين تتعامل معهم أخ محمد؟
أنا الشعراء الذي تعاملت معهم كثيرة جدا الحمد لله، منهم أذكر محمد رضا الشمري من الرميثة محافظة السماوة، الشيخ الأستاذ وسام الشويلي، كثير من الشعراء العرب. بينما شعراء التركمانيين تل أثر مثلا الشاعر الميرزا حسنين عجم، سيد بهجت بابا، ومن كركوك أيضا تعاملت مع شاعر محمد كريم أغا.
طيب الجمهور في تل أثر على أي القصائد يركز أكثر؟
بشكل عام جمهور، بما أننا نحوي مصاب أهل البيت عليهم السلام، فالجمهور يتفاعل مع القصيدة البيضاء من السهل الممتنع والتي يغلب عليها طابع الحزن، فالدمع والحزن لهما تأثير ومكان عند الجمهور لإحياء هذه الشعائر. ولكن عندنا هناك في تل أعفار أكو اختلاف مثلا باللقم بالألحان، عندنا اختلاف مثلا هناك أيضا اختلاف باللحن وباللغة أيضا.
طيب ممكن تسمع أنا بيتين باللغة التركمانية؟
تمام إن شاء الله بخدمة. دشت حسين أطنان بخت كارا صحرايا خير البشر مصطفى يليتش كربلايا دشت حسين أطنان انظرت فشونا ظلم قوم يغشتم عروكيمي باشونا سنسند شي خلدو شريف طهر لشينه
المصطفى يتيش سهراي كربلا يا
جميل.
خاطب الرسول محمد صلى الله عليه وسلم بما جرى للإمام الحسين عليه السلام في ليلة العاشر.
بأي قصيدة نختم لقائنا معك أخ محمد مردان؟
قصيدة العباس عليه السلام.
سلام الله عليه، تفضل.
خويا يا حسين عوف عين أم السهم، خويا يا حسين ومساحي المشروس دم، يساري مقطوع ويميني شلون خويا امسح عيني، خويا يا حسين يا نظر عيني يا بعد عمري رايد عيني، انت تمسح يا بعد روحي حسرتي بقلبي عيني بعينك دون افتحها، هاي امنيتي اللي رديتها انا بحياتي، وانت يمي فيد وحقق امنياتي، ارد اشوف ان عينك ابداعت خواتي، الجنة لي بوجهك تهوى واللي مماتي، خويا يا حسين.
أحسن كثيرا الرادود الحسيني من محتل عفر في الجمهورية العراقية، حفظك الباري ورعاك وعظم الله لك الأجر وجعلنا وإياكم من السائرين على خطى أهل البيت.
أيها المؤمنون الكرام، تابعنا وإياكم من الحوار الذي أجري مع الرادود الحسيني الشاب محمد مردان من محافظة الموصل العراقية، على أمل أن كان هذا التعريف والحوار طريقا لطي طريق الخدمة الحقيقية لسيد الشهداء ومنهجيته العظيمة. شكرا لمتابعتكم، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته، ونسألكم الدعاء.
اعلموا يا ظالمين نحن خدام الحسين، اعلموا يا ظالمين نحن خدام الحسين، لو قطعتم للرقاب سوف يأتيكم جوابي، نحن خدام الحسين.
ابشير يا زائر بينا يا جاحي الملموس واخذي الشفاعة، ابشير يا زائر بين جاء حلم الموس واخذي الشفاعة، يشفع لك القبر بين جنة طوس تاج الإطاعة، قبر أبو محمد من شيعة الفردوس يزهر شيعة، يرعاكم يرعاكم بارينا يرعاكم، وانفع انفتحت ابواب الفضل وانفتحت ابواب الفضل ادعوا لي وياكم
وياكم
وياكم وياكم ادعوا لي وياكم يا من تزورون الرضا ادعوا لي وياكم
يا رواياتي وجميع الأخبار خاطب الأمة قولي الرضا سامعيني اليم الأطهار وجدان رحمة وربي العارش وربي العارش يقبل دعاء أي الذوار من تدعو باسمه
دعواكم دعواكم مقبولة دعواكم يا مقابر شبريل مرتضى يا مقابر شبريل مرتضى ادعوا لي وياكم
ان شاء الله
وياكم وياكم ادعوا لي وياكم يا من تزورون الرضا ادعوا لي وياكم
بالرضا تمسك واليدي من قبلي صار التزامي بالرضا تمسك واليدي من قبلي صار التزامي من بعد انا وابني اصبح مثلي تابع امامي اتمنى لو طار العرش يكتب لي زيارة مقام يا علي ابن موسى الرضا أتمنى لو طار العرش يكتب لي زيارة مقام ينفعكم ينفع.
صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. في رحاب كربلاء أعزائنا المستمعين الكرام، سلام من الله عليكم ورحمة منه وبركات، وأهلا ومرحبا بكم في هذا اللقاء من برنامجكم اليومي في رحاب كربلاء. أيها الأحبة، هناك الكثير من الآثار والتبعات التي تتركها حالة العزوف عن الجهاد في الإسلام، وهناك نتائج وخيمة تصيب الأمة الإسلامية، وقد أكدها الإمام علي عليه السلام بقوله في إحدى الخطب التي استعرضنا أقساما منها في حلقة الأمس: من تركه أي الجهاد رغبة ألبسه الله لباس الذل وشمله البلاء وديث بالصغار والقماء وضرب على قلبه بالأسداد وأديل الحق منه بتضييع الجهاد وسيم الخسف ومنع النصف. ومن الآثار السيئة لترك الجهاد عزيزي المستمع ما يلي: أولا الذلة، فالأمة التي ترفض أن تخوض غمار الجهاد وتتجنب هذا الميدان فإنها سوف تعيش الذل تحت نير الطواغيت والسلطات المتحكمة فيها. ثانيا، إنها سوف تصب عليها الشدائد والمتاعب صبا، وتوجه لها الصفعات من كل جانب. وعلى خلاف ما كانت تتصوره وتستهدفه هذه الأمة التعيسة من وراء ابتعادها عن ميدان الجهاد، حيث إنها كانت تتوهم أنها سوف تقيم في أحضان الرفاه والسعادة. ثالثا، سوف تصاب بعقدة الحقارة الروحية والانسحاق النفسي. رابعا، فقدان الفهم والوعي والبصيرة، وهذه الحكمة تدل على مدى العمق والفهم المعجز للإمام العظيم، فإنه سلام الله عليه يرى بأن البصيرة ونورانية القلب تتوقف على هذا الأمر المقدس، وقد صرح في المنطق الإسلامي بأن البصيرة والدة العمل، ولا يوجد أي نص أو موضع آخر من تصريحات الشريعة المقدسة بمثل هذا الوضوح والصراحة. يعتبر عملا اجتماعيا كالجهاد ركنا أساسيا تعتمد عليه الروح المعنوية والسلوك إلى الله، بحيث يؤدي تركه إلى أن يسود الظلام آفاق الروح والقلب. خامسا، إن الابتعاد عن ميدان الجهاد سوف يؤدي إلى انتزاع الحكم العادل من أولئك الذين جعل هذا الحكم وديعة بأيديهم. إن هؤلاء الذين غرقوا في أوحال الراحة الغبية وتجنبوا ميدان الجهاد لا يصلحون لهذا المستوى الشامخ، ولا يليق بهم أن يحملوا راية الإسلام فيسيطر عليهم الأعداء بكل سهولة ويتحكمون بهم. سادسا، الحرمان من إنصاف الآخرين. الأمة التي تتطلع إلى الجهاد سوف تفرض نفسها على الآخرين ويحسب لها ألف حساب، لذلك تكون الشعوب الأخرى ملزمة على مراعاة الإنصاف معها وتفرض احترامها على الآخرين. وأما الأمة التي فقدت حسها الجهادي وابتعدت عن ميدان الجهاد فلا ينظر لها من قبل الآخرين بعين الاعتبار، ولا تتميز بأي قيمة شخصية تجاه الآخرين، وحينئذ لا يراعون الإنصاف معها. إن هذه المساوئ والآثار عزيزي المستمع كلها مسببة عن ترك الجهاد وعن موت الروحية الفتية، روحية المجاهد في الشعوب. ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: الخير كله في السيف وتحت ظل السيف. وقال صلى الله عليه وآله وسلم أيضا: إن الله أعز أمتي بسنابك خيلها ومراكز رماحها. بمعنى أن الأمة الإسلامية تتساوى مفهوما مع الأمة القوية، الأمة القادرة. إن الإسلام أيها الإخوة دين القوة والقدرة، إنه الدين الذي يصنع المجاهدين. يقول ديورانت في تاريخ تمدنه: ليس هناك دين كالدين الإسلامي يأخذ بالإنسان إلى القوة والقدرة. إن عقيدتنا الإسلامية لا تنفك عن الجهاد وعلى ضوء هذا المعيار البطولي يتحدد مدى علاقة الإنسان بالإسلام. وكلمة أخيرة نوجهها هنا لأبناء أمتنا الإسلامية، وهي أن آلامنا ومعاناتنا والظلم الذي لحق بنا وما إلى ذلك من حيث وتأخر لا يمكن استئصالها إلا بالالتفات إلى دور الجهاد في حياتنا والالتزام به وتنمية الحس الجهادي من أجل التحضير للمواجهة مع أعدائنا. بهذا إخوتنا الكرام نأتي وإياكم إلى ختام آخر لقاء لنا معكم في هذا البرنامج. نتمنى لكم أطيب الأوقات وأسعدها، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. كنتم وبرنامج في رحاب كربلاء.
هذه طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. بسم الله وله الحمد والمجد رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. اللهم صل على محمد وآل محمد. أحبتي، أستثمر هذه الدقائق من أجل تقديم استعراض لمواد برامجنا. أنوار الحسين عليه السلام تقدم إليكم عند 3:29، ومن ثم تستمعون إلى إشعاعات الهدى من كلمات الإمام الرضا عليه السلام عند 3:38. المأمون أمام محكمة التاريخ تقدم إليكم عند 4:02، وبعد ذلك تستمعون من هدي المنبر الحسيني عند 4:17. ننصت وإياكم خاشعين إلى تلاوة عطرة من كتاب الله العزيز الحكيم عند 4:35، مستقبلين بها أذان الصبح الذي يرفع على مسامعكم عند 4:41. زيارة الأئمة عليهم السلام تستمعون إليها عند 4:55، ومن ثم نقدم إليكم دعاء الصباح لأمير المؤمنين عليه السلام عند 4:58. أيام خالدة تقدم لحضراتكم عند 5:15، وبعد ذلك تستمعون إلى تلاوة حزب من القرآن الكريم عند 6:09. شكرا لتواصلكم مع إذاعة طهران العربية. في أمان الله وحفظه.
أنوار الحسين،
أنوار الحسين.
بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، الحمد لله والصلاة على محمد وآله، واللعن على أعدائهم أجمعين. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وعلى أصحاب الحسين. ذكرت النصوص الشريفة عن رسول الله في كتب العامة والخاصة ما يخبر بمصيبة كربلاء. نقل في مسند أحمد بن حنبل في الجلد الأول في الصفحة 83 بعد 200 عن ابن عباس قال: رأيت النبي صلى الله عليه وآله وسلم فيما يرى النائم بنصف النهار وهو قائم أشعث أغبر بيده قارورة فيها دم، فقلت: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، ما هذا؟ قال: هذا دم الحسين وأصحابه، لم أزل ألتقطه منذ اليوم. يقول: فأحصينا ذلك اليوم فوجدوه قتل في ذلك اليوم. في هذا النص الشريف وفي نصوص أخرى متعددة يكشف عن حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في يوم العاشر من محرم الحرام. رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم عرف عنه جمال المظهر، عرف عنه طيب المسك الذي يعبق منه صلى الله عليه وآله وسلم، وهذه الحالة وهذا الوضع وهذه الكيفية التي يخبر عنها ابن عباس تكشف عن حالة من الحزن العميقة والكبيرة التي كان فيها رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يوم قتل الحسين، ولا زال لحد الآن حال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، لا تزال مصيبة الحسين عليه السلام في كل يوم كأنها حية نابضة في قلوب المؤمنين، ورسول الله صلى الله عليه وآله وسلم سيد المؤمنين. وفي هذا النص كشف واضح عن مشروعية إقامة العزاء الحسيني بهذا النص الشريف وبفعل رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. في نصوص أخرى كذلك هذا المعنى يبدو واضحا، من أن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان حزينا على سيد الشهداء وعلى ما جرى عليه في ذلك اليوم يوم العاشر من محرم. هذا النص عن مسند أحمد بن حنبل له نص آخر نقله القرطبي، نقله الشعراني في مختصر تذكرة القرطبي، يعني أيضا القرطبي نقل هذا النص أيضا عن ابن عباس، لكنه أضاف إليه مقطعا آخر: وساق القوم حرم رسول الله صلى الله عليه وآله في ذلك اليوم كما تساق الأسارى، حتى إذا بلغوهم إلى الكوفة خرج الناس وجعلوا ينظرون إليهم، وكان في الأسارى يومئذ علي بن الحسين. هذا النقل للقرطبي، وكان في الأسارة يومئذ علي بن الحسين، وكان شديد المرض، قد جمعت يداه إلى عنقه، وزينب بنت علي من فاطمة الزهراء، وأختها أم كلثوم، وفاطمة وسكينة بنت الحسين، وساق الفسقة معهم رؤوس القتلى. هذا المعنى وهذا المنظر الذي يصور للسامع كان يعلمه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وهل هنالك غيور صاحب دين وصاحب إيمان يرضى أن يفعل هكذا بآل رسول الله، بسيد الشهداء، بالعترة الطاهرة، ولا تنتابه حالة الحزن وحالة الأذى؟ كلا، بل كل مسلم يقيم العزاء على سيد الشهداء في أيام محرم الحرام، ويجد في هذا واجبا عليه من الله سبحانه وتعالى، من رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فإن المواساة والتعزية لرسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في هذه الأيام، والمؤمن الحريص على التقرب إلى رسول الله لا يفوته في هذه الأيام أن يكون قريبا من رسول الله بإقامة العزاء على سيد الشهداء. سميت كربلاء، سميت كربلاء كي لا يروم الكرب منها إلى سواها ارتحالا، فاتخذها للحزن دارا، وإلا فارتحل لا كفيت داء عضالا. أيها الحزن لا عدمتك، زدني حرقة في مصابه واشتعالا، لست مما تراه يوما جزوعا تشتكي عينه البكاء ملالا. أنا والله لو طحنت عظامي واتخذت العمى لعيني اكتحالا، ما كفاني وليس إلا شفائي هزة تجفل العدا إجفالا. فتكة الدهر بالحسين إلى الحشر، علينا شرارها يتوالى، ما اكتفت بالنفوس بذلا ولكن إلى أن أتبعتها النساء والأطفال. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لإقامة العزاء الحسيني. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على محمد وآله الطيبين الطاهرين.
أنوار الحسين،
أنوار الحسين.
هنا طهران، صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. إشعاعات الهدى من كلمات الإمام الرضا عليه السلام. من وصايا ثامن الأئمة عليهم السلام.
في وصية له عليه السلام: صل رحمك ولو بشربة من ماء. وأفضل ما توصل به الرحم كف الأذى عنها، ولا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذى. قال علي بن شعيب: دخلت على أبي الحسن الرضا عليه السلام فقال لي: يا علي، من أحسن الناس معاشا؟ قلت: يا سيدي، أنت أعلم به مني. فقال: يا علي، من حسن معاش غيره في معاشه. يا علي، من أسوأ الناس معاشا؟ قلت: أنت أعلم. قال: من لم يعش غيره في معاشه. يا علي، أحسنوا جوار النعم فإنها وحشية. ما نأت عن قوم فعادت إليهم. يا علي، إن شر الناس من منع رفده وأكل وحده وجلد عبده. أحسن الظن بالله، فإن من حسن ظنه بالله كان الله عند ظنه، ومن رضي بالقليل من الرزق قبل منه اليسير من العمل، ومن رضي باليسير من الحلال خفت مؤونته ونعم أهله وبصره الله داء الدنيا ودواءها وأخرجه منها سالما إلى دار السلام. ليس لبخيل راحة، ولا لحسود لذة، ولا لملول وفاء، ولا لكذوب مروءة. من حكمه عليه السلام: لا يتم عقل امرئ حتى تكون فيه عشر خصال: الخير منه مأمول، والشر منه مأمون، ويستكثر قليل الخير من غيره، ويستقل كثير الخير من نفسه، ولا يسأم من طلب الحوائج إليه، ولا يمل من طلب العلم طول دهره. والفقر في الله أحب إليه من الغنى، والذل في الله أحب إليه من العز، والخمول أشهى إليه من الشهرة. والعاشرة: ألا يرى أحدا إلا قال: هو خير مني وأتقى. إن للقلوب إقبالا وإدبارا، ونشاطا وفتورا، فإذا أقبلت بصرت وفهمت، وإذا أدبرت كلت وملت. فخذوها عند إقبالها ونشاطها، واتركوها عند إدبارها وفتورها. ليس العبادة كثرة الصيام والصلاة، وإنما العبادة كثرة التفكر في أمر الله. إن الله يبغض القيل والقال وإضاعة المال وكثرة السؤال. خمس من لم تكن فيه فلا ترجوه لشيء من الدنيا والآخرة. من لم يعرف الوثاقة في أرومته، والكرم في طباعه، والرصانة في خلقه، والنبل في نفسه، والمخافة لربه. إن الله عز وجل أمر بثلاثة مقرون بها ثلاثة، أمر بالصلاة والزكاة، فمن صلى ولم يزكي لم تقبل منه صلاته، وأمر بالشكر له وللوالدين، فمن لم يشكر والديه لم يشكر الله عز وجل، وأمر باتقاء الله عز وجل وصلة الرحم، فمن لم يصل رحمه لم يتق الله تعالى. الصغائر من الذنوب طريق إلى الكبائر، ومن لم يخف الله في القليل لم يخفه في الكثير، ولو لم يخوف الله بجنة ونار لكان الواجب أن يطيعوه لا يعصوه، لتفضله عليهم وإحسانه إليهم وما بدأهم من إنعامه الذي ما استحقوه. من أجوبة الإمام الرضا عليه السلام: سئل عليه السلام عن السفلة فقال: من كان له شيء يلهيه عن الله. وقيل له: كيف أصبحت؟ فقال عليه السلام: أصبحت بأجل منقوص وعمل محفوظ، والموت في رقابنا، والنار من ورائنا، وما ندري ما يفعل بنا. وسأله ابن السكيت: لماذا بعث الله موسى بن عمران بيده البيضاء وبآية السحر، وبعث عيسى بآية الطب، وبعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم بالكلام والخطب؟ فقال الإمام الرضا عليه السلام: إن الله لما بعث موسى عليه السلام كان الغالب على أهل عصره السحر، فأتاهم من عند الله بما لم يكن في وسع القوم مثله، وبما أبطل به سحرهم وأثبت به الحجة عليهم. وإن الله بعث عيسى عليه السلام في وقت ظهرت فيه الزمانات واحتاج الناس إلى الطب، فأتاهم من عند الله بما لم يكن عندهم مثله، وبما أحيا لهم الموتى وأبرأ الأكمه والأبرص بإذن الله، وأثبت الحجة عليهم. وإن الله بعث محمدا صلى الله عليه وآله وسلم في وقت كان الأغلب في أهل عصره الخطب والكلام، فأتاهم من عند الله من مواعظه وأحكامه ما أبطل به قولهم وأثبت به الحجة عليهم. وسأله الحسين بن فضال: لما خلق الله عز وجل الخلق على أنواع شتى ولم يخلقه نوعا واحدا. فقال عليه السلام: لئلا يقع في الأوهام أنه عاجز، فلا تقع صورة في وهم ملحد إلا وقد خلق الله عز وجل عليها خلقا. ولا يقول قائل: هل يقدر الله عز وجل أن يخلق على صورة كذا وكذا، إلا وجد ذلك في خلقه تبارك وتعالى. فيعلم بالنظر إلى أنواع خلقه أنه على كل شيء قدير. ودخل رجل على الإمام الرضا عليه السلام فقال له: يا ابن رسول الله، ما الدليل على حدوث العالم؟ فقال: أنت لم تكن ثم كنت، وقد علمت أنك لم تكون نفسك، ولا كونك من هو مثلك. وقال أبو الصلت الهروي: سألت الرضا عليه السلام عن الإيمان فقال: الإيمان عقد بالقلب، ولفظ باللسان، وعمل بالجوارح، لا يكون الإيمان إلا هكذا. وقال المأمون للرضا: يا أبا الحسن، أخبرني عن جدك علي بن أبي طالب، بأي وجه هو قسيم الجنة والنار؟ فقال عليه السلام له: ألم تروي عن أبيك عن آبائه عن عبد الله بن عباس أنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول: حب علي إيمان وبغضه كفر. قال: بلى. قال الرضا عليه السلام: فهو قسيم الجنة والنار. فقال المأمون: لا أبقاني الله بعدك يا أبا الحسن، أشهد أنك وارث علم رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وسأله الفضل بن سهل: يا أبا الحسن، الخلق مجبورون؟ قال: إن الله تعالى أعدل من أن يجبر ثم يعذب. قال: فمطلقون؟ قال: إن الله تعالى أحكم من أن يهمل عبده ويكله إلى نفسه. وسئل عن خيار العباد فقال عليه السلام: الذين إذا أحسنوا استبشروا، وإذا أساءوا استغفروا، وإذا أعطوا شكروا، وإذا ابتلوا صبروا، وإذا غضبوا عفوا. إشعاعات الهدى من كلمات الإمام الرضا عليه السلام.
اللهم صل على علي بن موسى الذي ارتضيته ورضيت به من شئت من خلقك. اللهم وكما جعلته حجة على خلقك وقائما بأمرك وناصرا لدينك وشاهدا على عبادك، وكما نصح لهم في السر والعلانية ودعا إلى سبيلك بالحكمة والموعظة الحسنة، فصل عليه أفضل ما صليت على أحد من أوليائك وخيرتك من خلقك، إنك جواد كريم.
هذه طهران صوت الجمهورية الإسلامية في إيران. المأمون المادح القاتل. برنامج خاص بمناسبة استشهاد الإمام علي بن موسى الرضا عليهما السلام. أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. في سيرة أئمة الهدى وأعلام التقى أهل بيت النبوة يجد المطلع الكثير من عبارات المدح والثناء عليهم من قبل العام والخاص، العدو والصديق، القريب والغريب. الكل يعترف بفضلهم ويقر بعلو منزلتهم شاء أم أبى، فمن سمع بهم أيقن أنهم ورثة النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله علما وحلما، وهم من بعده أوصياؤه وخلفاؤه حقا. ومن عاش معهم أو التقى بهم غمره الإعجاب والإجلال لهم. وممن حظي بالمدح العريض منهم إمامنا وسيدنا علي بن موسى الرضا عليهما السلام، حيث مدحه أهل المحبة والولاء لأهل البيت عليهم السلام، ومدحه من خرس أمامه عن الاحتجاج فرأى نفسه مضطرا للاعتراف بأن الرضا سلام الله عليه هو عالم آل محمد صلوات الله عليه وآله. ومن هؤلاء علماء المسلمين والنصارى والصابعة. ثم أن الإمام عليه السلام الإمام الرضا قد مدحه أهل التملق الذين يحاولون بمدحه استرضاء الناس، فقرنوا إعجابهم وإقرارهم وإذعانهم بالتزلف والتقرب للإمام عليه السلام، تهدئة للأمر وإخمادا للانتفاضة على سارقي الخلافة من أهلها أوصياء النبي صلوات الله وسلامه عليه وآله. وأبرز هؤلاء المأمون الذي قال للإمام الرضا عليه السلام: أشهد أنك وارث علم رسول الله، وأشهد أنك ابن رسول الله حقا، وأنك حجة الله على خلقه ومعدن العلم إلى غير ذلك.